والمثل ممكن نسوقه عشان يبدو الصورة واضحة. إذا عندك طفل رضيع مثلا عمره شهرين، أنسب له الوجبة تكون لبن مخفف مثلا، مؤكد ده أخير له من أي وجبة ثانية، لأنه معدته ضعيفة ما بتهضم إلا اللبن الخفيف ده. لكن الوجبة الأعظم منها فيه، لكن نديته يضره، إن نديته أقل ما إن ميغازيه يضره كذلك. ولذلك لما تبوى تديه الوجبة الخفيفة، لما تبوى معدته على الهضم تديه الوجبة الأكمل منها. ولذلك عندنا النص إرجاء، كأنه الأصل الكبير علق حكمه عشان نحن لما نجوع عليه يعاد مرة ثانية، ولا يكون ما في حكمة في النسخ. ربنا سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن أراد القرآن كله يطبق ويمارس ويعاش. أصل الكبير ذا ما نسخ إلا للناس استعدوا بالمستوى اللي قربوا لهم للأرض عشان الشيء الكبير يعتذروا عنه ثاني يعرض عليهم مرة ثانية، وإلا يكون ما في حكمة. كذلك فيما يخص النظام المالي او الاقتصاد في الاسلام في الشريعة، ودي قضية مواتانة حصة، اذا كان بنقدم شريعتنا لحال مشكلة الانسان المعاصر المتطلع الى مجتمع فيه الحقوق، فالناس كلهم يكونوا اصحاب حقوق، بنكون قصرنا عن حاجة القصر عن حاجة العصر. لكن اذا كان قدمناه في حاجة العصر وديننا فيه المسألة دي، مؤكد بنكون اصبنا الحقيقة. فيما يخص المال في شريعتين، شريعة للعارف للعالم أو بمعنى آخر للنبي عليه الصلاة والسلام، وشريعة للأمة. ونزل الآيتين في المسألة دي، في حق النبي الآية الأصل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر العفو بأن كل ما زاد عن الحاجة الحاضرة أو لاب المحتاج حسع. في حق الأمة ما قدروا الآية دي، القرآن خفف عليهم قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي حق النبي قالوا المال ما مالك، المال مال الله. في حق الأمة قالوا إن المال مالكم، ادخروا يحول عليه الحول يبلغ نصاب معين تطلعوا منه عجر نص العجر ربع العجر. والسبب في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرر من الشق بالتربية اللي تلقاها عن الله، ولذلك أصبحت ثقته في الله أكبر من ثقته في مخزون في المخزن. في المجال ده يروى عنه أنه قال ذات يوم هم بأن يهوي بالتكبير وهو يؤم الصحابة، ترك الصلاة راعكم ما فعلت؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تذكرت أن في بيت آل محمد درهما فخشيت أن ألقى الله وأنا كانز. فكان لوحى النبينا بيقول أنه إذا عشت لبكرة الرزق عند الله زي نور الشمس، وكذلك أنا وإنت ننوم مطمئنين الشمس باكر بتشرق. النبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص أمر الرزق أكان ينوم مطمئن أنه باكر رزقه فيه، لكن الأمة ما عندها اليقين ده. قال ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. النفوس فيه فيها شح، ما طهرت منه بالقدر اللي طهر النبي، يترفق بهم الإسلام شوية، المال مالكم أمسكوا عليكم، لكن أجعلوا في قلوبكم دي مجال لله طلعوا منه عجر ربع العجر نص العجر. والأصحاب رضوان الله عليهم كانوا بيعرفوا أن الركن الأساسي في الدين هو زكاة النبي، ما زكاتهم، الزكاة بالأصالة زكاة النبي. وممكن تسوق مثل قريب سهل المسألة دي، أنه إذا كان أنا بكسب 50 قرش والواحد التالي بكسب 50 قرش، أنا بطلع بأكل 25 وبتفضل لي 25، بشوف المحتاج حسي بديها يا حسة. الثاني مثلا بياخذ 50 بياخذ 25 بياخذ في الوسطى 25، بعد سنة أنا هكون فقير ما عندي حاجة، لكن ذاك بعد سنة هيكون عنده مبلغ بيطلع منه جنيهين ونص 3 جنيه. فشوف أيهما أعظم، البلد المحتاج حسية ولا البلدي السنة اللي حوله يديه حقه بعد سنة، ثم هو حاجة بسيطة جدا جدا. ده في المعنى بيقول له زكاة النبي هي الأصل وهي الأكمل. والصحابة كان بيعرفوا يتباروا في المجال اللي يتنافسوا، كل واحد يعرف أنه زكاته هي الزكاة الفرعية. روى سيدنا عمر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بصدقة، قال فضمرت في نفسي أن أنافس أبا بكر فجاء بمال وجئت بمال. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وأنت يا عمر؟ قال تركت لهم نصف مالي. قال لهم بينكما مثل ما بين قوليكما،
يعني في التوكل على الله والاعتماد على الفرق بيناتكم زي الفرق بين في كلامكم الاثنين، واحد معتمد على مال واحد معتمد على الله ورسوله، واحد مواجه الغير بالفقر ما عنده الا الله والرسول، واحد مواجهه بنص ماله مع انه في اعتباره لله فيه والرسول فيه لكن في مال برضه معتمد عليه. فالفرق في التوحيد بيناتهم كبيره، بيعرفوا انه الزكاه المطلوبه منهم بالاصل زكاه النبي، وانها ما نزل عنها لهم الا لانهم ما بيطيقوها ونفوسهم ما بتجود بها. وعندك المثل القريب انه لو كلفوا اكثر من كده يمكن كان فارغ كلهم الاسلام، لانه عندما انتقل النبي الى الرفيق الاعلى القدر البسيط، النبي الى الرفيق الاعلى القدر البسيط ده شق عليهم وقالوا صوم ونحج لكننا لا نعطي الصدقه انها جزيه والله، فكان شاق عليهم مع انها قليله. ولذلك في المرحله ان الفرع الزكاة ذات المقادير اللي هي قائمة على نظام رأسمالي، النظام الرأسمالي هو اللي بيملكك وسيلة الإنتاج، وعشرين ثلاثين أو ألف نفر يكونوا شغالين في معملك تديهم أجرهم اليومي وانت تعود بالربح كله آخر السنة. والنبي زهد في الصدقة في الزكاة، قال الصدقة أوساخ الناس فهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد، ده الحديث ويطابق القرآن، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني تغسل بها أوساخهم، يعني كده حديث جاء طابق الآية دي قال أوساخ الناس، عندما هم أحد الحسنين يأخذ بلحة من الصدقة قال له كيخ إنها أوساخ الناس فهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. وقال في حديث آخر أنه وجد تمرة قال لولا أني خشيت أن تكون مما الصدقة لأكلتها. ومعروف أنه نبينا عليه الصلاة والسلام ما قال الكلام ده لأنه هو يحب أن يكون طبقة فوق الناس، لكن لأنه بيقول في حديث آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن كأنه قال للناس الصدقة دي ما النظام الكامل في الدين لكن أوجبت الضرورة، يمكن أن تبلغ أن تعفوا عنا عفوا عنا ما هي غاية في ذاتها لكنها وسيلة لكم. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع للناس في الزكاة ليه؟ لأنه ما عندهم ما شرع لهم في زكاته ليه؟ لأنهم ما بيطيقوها، لانه زمنهم ذاته شحيح بالرزق، كان الرزق من الليل للخشب زي ما بيقولوا او رزق اليوم باليوم. فزي ما عندك انت حسع زمان قبل عشرات السنين الواحد فينا بيزرع بالسلوقة ما في وسائل متقدمة زي حسع، بيجيب له 10 اراضي ب 12 ارزب قوت اولاده، لو قلنا له طلع لجيرانك حد ينقطع يجوع باكر. لكن لما تقدمت المسألة والناس اكتشفوا الآلة الجرار يحرث 1000 فدان يجيب لك 20,000 أردب أو 40,000، أنت أصبحت في فرصة عشان الناس يكون عندهم حقوق. كان الاشتراكية زي ما بيقولوا بنت الآلة محتاجة للرأسمالية النامية، فوقت الزكاة في مستوى الاشتراكية في القرن السابع ما جاء، لكن حتى الناس يتأهلوا له كانوا شين جبال منسوخ في أمر المال وقته كان ما جاء، لكن مرجع لوقت الناس يستعدوا فيه بطاقة جديدة وإمكانيات جديدة يكون أهل له. وده الأمر اللي قال أنه في آخر الزمان قال جايين ناس ينتموا لي يقولوا لي أخوان. نبينا عليه الصلاة والسلام بشر بعودة الدين، قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. فسنة نبينا انفاق العفو أو اشتراك بلغ قمة الاشتراكية. فيما يخص أمر المجتمع كان في الشريعة في المرحلة في التفرقة بين النساء والرجال، زي ما جعل النبي وصي على كل الأمة كذلك جعل كل الرجال أوصياء على النساء، وده لمقتضيات ومتطلبات المرحلة الوقت. كانت في قيمة في المجتمع الجاهلي اللي هي أنه مجتمع بدائي قانون من غلب سلب أو القوي يأكل الضعيف، وعنده قيم اللي هي الفضيلة لزول القوي، عايزين الرجل المحارب اللي عنده ساعد قوي وعنده لسان فصيح. ولذلك المرأة ما كان عندها شان في المجال ده، أنه جعل عليها الرأي الوصي لأنه عنده فضيله. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الفضيلة قال قوة الساعد وقوة والمال الرزق اللي بينفقوا عليها، وهو بتبيد من قوة الساعد لأنه كان وسيلة الكسب الضراع من غلب سلف، حتى أن الجهاد باب من أبواب الكسب كان، يعني الفيء اللي بيجي من الجهاد كان قانون قريب من المجتمع. ولذلك المرأة ما كان عندها حصف المجلة، الرجل بعيد عليها وصي، والقرآن يقول في حقها إذا بشر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كان ما عندها قيمة كبيرة. ولذلك قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كان بيقول أنه ماذا ينشأ على الفروسية وعلى الدروع وبعدين في الخصام في المناجدة باللسان فصيح. فالمرأة كانت من هنا كانت ضعيفة عدل وضعيفة دين، ما عندها الفصاحة الكافية، بالتالي ما عندها الباس الممكن تشارك به في الجهاد. ولذلك وكان بتدفن حية، الإسلام جاء رفعها من الحفرة بدل ما أنها تكون تزوجها 20 و30 وما عندها شان ولا اعتبار يدفنوها حية. قال هي لها قيمة إنسانية ولا اعتبارة، في الشهادة لها نص الرجل على النص من يكون في الشهادة، وتكون الربع في الزواج ما يزوجون 20 و30 ونص في الميراث. زمان كانت هي تورث ذاتها، فكانوا قلب القيم إلى حد كبير جدا جدا. لكن ده ما كل ما أراد الله لها من عزة وكمال، أرجأ لها حق المدخر في أصل الإسلام. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ليهم من الحقوق، ده بالضبط تفسير الآية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يعني بيقول ليهن من الحقوق مثل ما عليهم من الواجب اللي بيمليه العرف. العرف اللي بيتعارف عليه الناس بشرط أن يكون العرف ماشي في اتجاه الدين. العرف اللي ماشي على اتجاه الدين مثلا في وقت الحاضر زي شنو؟ تعرفنا على أن المرأة تخرج تتعلم تعليم فضيلة، إذا نهضت بواجبه في التعليم زي ما نهض الولد، يعني الشهادة اللي بتجيبها إذا كان في الهندسة أو في الطب أو في القانون زي الشهادة اللي جاب الولد وتنهض بالواجب ده، يبقى من العبد الأجر المتساوي للعمل المتساوي. والقيمة بعد ما كانت لقوة الساعي الزمان لأنه بيحميها، أصبحت الفضيلة انتقلت لأن تكون القانون يحمي الجميع والنظام الاجتماعي يكفل الرزق للجميع، فكان العلة سقطت. إذا كان المجتمع ارتفع إلى أصول الإسلام لأن تكون شريعته فيما يخص المال اشتراكية توفر الحقوق للناس ويكون قانون يحمي كل الناس، الفضيلة انتقلت من قوة الساعد والرزق اللي بينفق إلى أن تكون الفضيلة للقانون للفكر وللخلق. وبرضو عندنا مثل عملي ممكن يبرز الحكاية دي بصورة كبيرة، كيف أن الفضيلة ما كان فضيلة بالأمس ممكن يكون فضيلة في وقت تاني، يكون رذيلة في وقت تاني. عندك إذا كان أنت في مثل المجتمع إذا كان في غابة أو في الخلف البادية، الفضيلة أن تكون رجل يغض وعندك سلاحك شاكه تتلفت أي عدو يجيك تقهره بيدك. إذا كان جيت في المدينة البوليس ساهر على الأمن والقانون حريص على توفير الأمن ليك للرجل والمرأة على حد سواء، يبقى من العيب الواحد يجيله في المدينة يكون شايل سيوفه أو شايل عكاكيزه وحايم عشان يحمي نفسه براه، والفاضل هو اللي بياخذ المعتدى عليه يسلم السلطة مش اللي بياخذ حقه بيده. وحسن إحنا نقول ندين الناس أخذ القانون في يده، كان أصبح ما من الفضيلة تأخذ القانون في يدك وتأخذ حقك بضراعك، من الفضيلة تسلمه للعدالة. فإذا كان انتقلنا من شريعتنا ولا كان لها مبرراتها إلى السنة اللي هي كان عمل النبي ثم هي المدخر في الدين ليوم الناس هذا، أصبح إحنا طورنا شريعتنا بالقدر اللي بيستلهم حاجة الإنسانية اللي بتقتضيها الظرف الحاضر. لنحس كلنا طلاب حرية وكلنا طلاب حقوق، عايزين المجتمع فيه المساواة. ولدك في البيت إذا كان ما أقنعته ما بيستجيب لك، يقول لك أقنعني، معناته كله ده ولدك تلفوه حرية ما فيه وصايا. عايز الناس كلهم يكونوا أشراك في خيرات الأرض، حتى النزول البيعان الاشتراكية ولا بيعانيها، قال أنا اشتراكي. كان أصبحت فضيل الدعوة الاشتراكية وللحرية، دي أصول الدين. في ما يخص السياسة والمال والاجتماع والدعوة إلى الدين، والأصل في التكليف هو أن تكون مسؤولية فردية أمام الله. إذا كان النقطة دي واضحة أنه الأصل أن تكون أنت مسؤول تتصرف بمسؤولية كاملة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوصل الرشيد اللي بيخرجك من القصور إلى الرشد، يصبح الشيء الأصل في الدين والمطلوب بالأصالة منك، ما نسخ وأرجي إلا لأن الأمة ما كانت بتطيقه. وما كانت محتاجة له، ويصبح في حقنا واجب وفرض اليوم لأننا بنطيقه بنحتاج له. لأنه لخص الأخ خالد أنه اليوم نحن محتاجين للدين لأننا نصلنا على الدين، ثم أننا متأهلين بإمكانياتنا المادية، بشريتنا فعلا متفسخة فعلا وناصلة من الدين، لكن مع هذا عندها ميز في مجال التقدم المادي أنه هي أقدر على تنظيم حياتها منها في أي وقت مضى. يعني الإنسان اليوم قدير على تنظيم الحياة بصورة قبل كده الإنسان ما ممكن كان يباشرها، ده بفضل التقدم، بفضل الله، ثم بفضل التقدم المادي اللي حصل. فإذا كان عرفنا حقائق ديننا وحاجة عصرنا يحق لنا أن ندعو ونقول له ده الدين ما في غيره دين، وفعلا ما في غيره دين، وأصبح في حقنا فرد بحكم الحاجة إليه والطاقة به. وأنه إذا كان النقطة دي وضحت أنه الانتقال من الزكاة إلى السنة إلى الاشتراكية، والانتقال من الوصاية إلى النظام الديمقراطي أصبح في حقنا فرض، والزكاة تصبح منسوخة بالآيات اللي كانت منسوخة بدري. النسخ ما عبد ساكن، النسخ يرجع إذا جاء وقته يكون هو اللي هو الحكم، والفرع الكبير المحكم كان ينسخ ويكون العمل به ما مطلوب. فأترك المجال للأخ جلال عشان يفصل مع أنه ممكن ننظم حياتنا على أساس حياتنا الجماعية لتكون مسرح فيه يمارس الفرد، يعني منهاج الفرد في علاقته مع الله، لأن الفرد ممكن المجتمع ممكن يحررك من أمور مثلا من الخوف على الرزق. قبل الأخ خالد قال مشكلة الإنسانية حاجته إلى السلام. الإنسان أصله ما احترف في شيء زي ما احترف في الرزق، سبب الحرب والعداوات في الرزق أصلا، أساسا في الرزق. السلطة جاءت بسبيل من الرزق، الزول اللي عنده سلطة ممكن يستخدم الناس التانين ويوفر لنفسه قدر كبير من الرزق به، ويجعل بينه وبين المرض وآفات الحياة أمد بعيد. فإذا كان نظمنا حياتنا على أساس اشتراكي وديمقراطي، يعني به يكون إنسان آمن في بيته ما بيأخذ بدون قانون، وبه يكون أنه رزقه مكفول إذا كان مرض أو عجز أو كبر أو مات أولاد يكونوا، بعد كده في مسألة ثانية المجتمع ما بيوفر لك، اللي هي الخوف من الموت ومن المستقبل من الغيب. فبرضو الإسلام بيقدم بمنهاج فردي فيه تنشئ علاقة بينك وبين الغيب، به تتحرر من المخاوف أن ما ممكن نظامك الاجتماعي يحررك منها. النظام الاجتماعي النبي قال عنه الدنيا مطية الآخرة، يعني ممكن تنظم بصورة تأمنك من الحاجات اللي ممكن تأمنك منها النظام الجماعي، عشان تمارس بالعبادة منهاجك الفردي ليحررك من المخاوف من الغيب، لأنه آفة الإنسان الخوف. والإنسان إذا كان ما عرف الغيب وغيب الغيوب الله ما بيكون حر وما بيكون آمن تمام الحرية، وهي الحرية المطلقة اللي بنقولها نحن. أترك المجال للأخ جلال ليفصل في الأمر ذا.